الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث معروف عند أهل العلم رحمهم الله بحديث ذي اليدين، وهو حديث عظيم اشتمل على عدة مسائل تعتبر هذه المسائل من مهمات مسائل الدين، منها ما يتعلق بمسائل الأصول، ومنها ما يتعلق بمسائل الفروع. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. ولما كان أصل هذا الحديث أنه حصل بسبب سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ذكره العلماء رحمهم الله في باب سجود السهو. وأكثر كتب الحديث وأكثر أئمة الحديث رحمهم الله يذكرون هذا الحديث في باب سجود السهو لاشتماله على مشروعية سجود السهو، كما أنه اشتمل على مسائل تتعلق بالمصلي إذا سهى في صلاته، إضافة إلى اشتماله على جواز الكلام مع الإمام إذا سهى في الصلاة واحتاج المأموم إلى أن ينبهه بالكلام مباشرة كما سيأتي إن شاء الله. فلما اشتمل هذا الحديث الشريف المنيف على هذه المسائل الكثيرة والأحكام العظيمة الشهيرة، ناسب أن يذكر في باب سجود السهو. يقول المصنف رحمه الله عن محمد بن سيرين، سيد من سادات التابعين وإمام من الأئمة المهديين، علما وصلاحا وورعا وخوفا من الله تبارك وتعالى، كان إمام أهله وزمانه رحمه الله، حتى قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يصفه: ما أدركنا أحدا أورع من محمد بن سيرين. فكان رحمه الله مثالا في الورع ومثالا في خشية الله تبارك وتعالى والبعد عن محارم الله. ولد رحمه الله لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وصحب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنهم وأخذ عنهم الفقه في الدين مع الصلاح والعبادة والورع، حتى أذر عنه رحمه الله أنه بعث رجلا من أصحابه من حرصه على الخير والاهتداء بأئمة الهدى، أثر عنه أنه بعث رجلا من أصحابه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حتى ينظر إلى هديه وسمته وذله، فيخبر محمدا رحمه الله فيقتدي به في صلاحه وهديه وسمته الخير. فكان رحمه الله حريصا على الخير. روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسند أحاديثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حضرت الوفاة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، وكان محمد مسجونا في دين عليه، فقال: إني مسجون في الدين. فأطلق سراحه حتى يغسل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان في زمانه من الصالحين والأئمة وخيار التابعين عدد، لكن أنس رضي الله عنه كان يحبه ويجله ويكرمه، فأوصى أن يتولى تغسيله وتكفينه رضي الله عنه وأرضاه. وكان من ورعه أن عرضت عليه بيعة من البيوع، وكانت هذه البيعة فيها ربح عظيم أكثر ما يقارب 40,000 درهم. ف فاشتراها رحمه الله، ولما وجد الشبهة في نفسه تنازل عن ذلك الربح العظيم. يقول الراوي: والله ما بها ما يختلف فيها أحد من العلماء، ولكنه تركها ورعا منه رحمة الله عليه، فكان آية في الورع والبعد عن حدود الله ومحارم الله مع الصلاح في نفسه والاستقامة في دينه، وكان بارا بوالديه عليه رحمة الله. وفرعا أنه كان سمح النفس طيبا يمازح أصحابه ويضحك معهم ويداعبهم ويلاطفهم في مجالسه. يقول بعض أصحابه: فحضرت يوما من الأيام فوجدته قد جلس كالمهموم والمحزون، وإذا بامرأة بجواره أو قريبا منه، فسألت الذين بجواره: ما بال الشيخ، أي ما بال الإمام هكذا ساكتا كأنه مهموم؟ قالوا: إنه يكون على هذه الحالة إذا كانت أمه معه إجلالا لها وإكراما لها رحمة الله عليه، مع أنه آية في العلم والصلاح والورع. وقال عنه بعض أصحابه: كان إذا جن عليه الليل سمع القرآن من بيته، وإذا أصبح سمع ضحكه ومزحه مع أصحابه رحمة الله عليه، فكان رحمه الله على اليسر والمباسطة، وكان كذلك على حرص على الدين واستقامة في أمره واستمساك بالسنة واعتصام بالدين رحمة الله عليه، وكان لا يغالب في الورع وبعد النفس عن الشبهات. ولذلك قال بعض من وصفه: ما رأيت من هو أورع في فقه ولا أفقه في ورع من محمد بن سيرين. ومراده بذلك أن الناس يختلفون، فهناك الورع الذي لا فقه عنده، وهناك الفقيه الذي لا ورع عنده. فإذا أراد الله أن يلطف بعبده وأن يرفع شأنه عنده جمع له بين الورع والفقه، فأصبح فقيها في دينه ورعا حفيفا عن محارمه وحدوده. فكان رحمة الله عليه على الصلاح والاستقامة والحرص على طاعة الله تبارك وتعالى، وكانت لا تأخذه في الحق لومة لائم، حريصا على دينه، حتى دخل على ابن عون فسأله، فلما دخل عليه قال له ابن عون: كيف تركت الناس؟ يعني بذلك من وليهم ابن عون. فقال رحمه الله: تركتهم والظلم فاش فيهم. قال الراوي: يرى أن ذلك شهادة لا يجوز كتمها، فكان لا تأخذه في الله لومة لائم رحمة الله عليه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء. وكان آية في تأويل الرؤى وتعبير الرؤى، فكان يضرب به المثل رحمه الله. ولما سأله السائل عن الرؤيا وما يجد فيها في نفسه، فقال كلمته المأثورة: إنك إن اتقيت الله في نهارك لم يضرك ما تراه في ليله، أي إذا كنت صالحا مستقيما برا على طاعة الله تبارك وتعالى لا تضرك المنامات ولا تضرك الأحلام مهما رأيت. توفي رحمه الله 120 من الهجرة، وكانت وفاته في السنة التي توفي فيها الإمام الحسن البصري رحمة الله عليهم أجمعين، وجمعنا بهم وبكم في جنات النعيم. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، صلى بنا رسول الله، وفي رواية: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين الروايتين، وإن كانت حروف الجر بعضها ينوب عن بعض، لكن الرواية التي تقول صلى لنا تدل على جواز قول الإنسان صلى لنا إمامنا. وهناك من منع من ذلك وشدد فيه، لأنه إذا قال الإنسان صلى لنا فلان يوهم أنه صلى لهم ومن أجلهم، فلذلك قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز قول الإنسان صلى لنا فلان. وهذا الحكم المستنبط من الرواية الثانية دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، قال أنس فقال لنا قوموا فلأصلي لكم. فدل هذا على مشروعية إطلاق مثل هذا التعبير. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان يتخذه مصلى، قال فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي لك. فدل هذا على مشروعية التعبير بهذا، وأنه لا حرج على الإنسان أن يقول صلى لنا فلان أو صلى للناس فلان، أنه لا حرج عليه في ذلك. قوله رحمه الله قوله رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، العشي بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء، هو من زوال الشمس إلى غروب الشمس، وهو العشي. ومنه قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بالعشي، أي بعد زوال الشمس، فالعشي إنما يبدأ من بعد زوال الشمس. وأصل العشي مأخوذ من عشي البصر، الظلمة تكون في نظر الإنسان، ولذلك سمي الأعشى أعشى لذلك، لأنه في بصره ظلمة، فسمي العشي عشيا لأنه من زوال الشمس ينطفئ نور الشمس، وتصبح الشمس أضعف ضوءا منها قبل الزوال. فقوله إحدى صلاتي العشي هذه الرواية مبهمة، كما في قوله فقال محمد بن سيرين، فالمراد بقوله صلاتي العشي هي الظهر وصلاة العصر، أي أنه إما صلى بهم الظهر أو صلى بهم العصر. وقد جاء في الرواية الأخرى الظهر أو العصر، وجاء في الرواية الأخرى العصر، فللعلماء في هذه الروايات قولان: القول الأول إن الحادثة واحدة، وسهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وقع مرة واحدة ولم يتكرر. والقول الثاني إن الحادثة متكررة، فمرة وقعت ظهرا ومرة وقعت عصرا. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن الحادثة واحدة، رواها أبو هريرة وعمران بن حصين رضي الله عن الجميع. وقول محمد بن سيرين رحمه الله سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا في هذه العبارة ثلاث مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على فضل محمد بن سيرين وتأدبه مع أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه، ووجه ذلك أن محمد بن سيرين لو سكت ولم يبين أن السهو كان منه فإن ذلك يوهم أن أبا هريرة فها، ولكنه تحفظ فقال سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. وهذا يدل على حرص التابعين على التأدب مع الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه دليل على أنه ينبغي لطالب العلم إذا حكى أنه ينبغي عليه أن ينسب ذلك الالتباس إلى نفسه حتى لا يظن بالعالم والشيخ ما لا يليق به. ولذلك يعتبر هذا وأمثاله من الوفاء للأئمة وحسن الأدب مع أهل العلم رحمهم الله في حال غيبتهم. يقول ولكن نسيت أنا. المسألة الثانية، قد تقرر في علم مصطلح الحديث أن الراوي إذا كان فيه نسيان أو كان فيه غفلة أو كانت فيه غفلة أن ذلك يوجب ضعف روايته. ومحمد بن سيرين رحمه الله قد اعترف أنه نسي، فدل هذا على ضعف ضبطه، فلذلك يشكل عليه كيف يعتبر رحمه الله من الثقات المعدلين، بل هو من أعلى الثقات. ولذلك أجمع الشيخان واتفقا على الرواية عنه رحمه الله، فكيف يروى عنه مع نسبته لنفسه النسيان؟ والجواب عن ذلك أن النسيان إنما يؤثر إذا غلب على الإنسان وأثر في روايته، وأما نسيان بعض الروايات مع التحديد وبيان موضع النسيان فهذا ضبط وليس بقادح. بل لو قال قائل إن قول محمد رحمه الله هنا نسيت أنا يدل على الغاية في الضبط والحفظ لكان مصيبا، فالمقصود أن هذه العبارة لا توجب القدح فيه رحمة الله عليه. يقول رحمه الله ولكن نسيت أنا، أي ذهب عن بالي وظني هل هي صلاة الظهر أو هي صلاة العصر. وعلى العموم فليس هناك تأثير في كونها ظهرا أو كونها عصرا، فليس هذا بمؤثر في الأحكام، فكلتا الصلاتين رباعية وكلتا الصلاتين سرية وكلاهما مشابه للآخر لا فرق بينهما إلا في الوقت والزمان، وهذا الفرق في الوقت والزمان لا يوجب اختلاف الأحكام، فلذلك لا عتب ولا غضاضة في معرفة تلك الصلاة بعينها. يقول رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، فصلى ركعتين، أي صلى بنا هذه الصلاة الرباعية ركعتين ثم سلم. قوله صلى ركعتين ثم سلم أي تشهد ثم سلم، أي سلم بعد التشهد الأول. وهذا هو موضع النسيان والسهو، لأن المصلي إذا كان في صلاة رباعية فإن المنبغي عليه أن يكون سلامه بعد الركعة الرابعة لا بعد الركعة الثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين حتى أتمهما وأكملهما ثم تشهد وسلم. وهنا مسائل: المسألة الأولى أن الخروج من الصلاة إنما يكون بالتسليم، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، وخالفهم الإمام أبو حنيفة النعمان وأصحابه رحمة الله على الجميع، فلم يشترطوا التسليم للخروج من الصلاة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. المسألة الثانية أن تسليم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين قبل أن يتم الأربع فيه دليل على الزيادة في الأقوال، فهنا زاد قولا وهو قوله السلام عليكم ورحمة الله مرتين، فهذا لفظ زائد في الصلاة، ووجه الزيادة فيه ظاهر لأن المطلوب منه أن يقوم إلى الثالثة وأن يكبر للثالثة وأن يقوم إليها، ولكنه سلم، فكان سلامه واقعا في غير موقعه. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن الصلاة اشتملت على زيادة قولية، وأما قوله بعد ذلك فقام إلى جذع، فقام إلى خشبة معترضة بالمسجد، فقام إلى خشبة أي بعد أن سلم عليه الصلاة والسلام قام إلى خشبة معترضة في المسجد. هذه الخشبة يقول بعض العلماء رحمهم الله إنها الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يجلس على الجذع يخطب في خطبته عليه الصلاة والسلام. ثم قال كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فصنع له المنبر من شجر الغابة موضع بالمدينة شماليها يسمى الآن بالخليل. قال رضي الله عنه: فصنع له المنبر عليه الصلاة والسلام ووضع في مسجده، فحن الجذع كما في الحديث الصحيح فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقوله فقام إلى خشبة معترضة في المسجد دقة في الوصف وتحر وضرب يدل على الغاية في وقت حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين والصلاة ناقصة، ثم قام من مكان الصلاة وجلس إلى الجذع. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن من صلى بالناس أو صلى صلاة في المسجد وانتقص من الصلاة عددا من ركعاتها ثم سلم ناقصا أو منقصا الصلاة، ثم تحول من موضعه إلى موضع آخر في المسجد ثم تذكر، جاز له أن يرجع ولو كان هناك فاصل من الحركات أو الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحول من موضعه، فدل على أن السهو مع التحول لا يوجب بطلان الصلاة لمن سلم منها منتقصا. المسألة الثانية: قد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى بالناس أنه لا يبقى موليا ظهره للناس، ولكنه يلتفت فيقبل بوجهه على المصلين، وهذه سنة صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث ما يشهد لذلك. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أدبا من آداب الإمامة، وهو أن الإنسان إذا صلى بغيره وكان الذي يصلي وراءه أكثر من واحد أنه إذا سلم يبقى بقدر الاستغفار وشيء من الأذكار، ثم ينفتل وينحرف ولا يعطيه ظهره. وهذه من الآداب الإسلامية، ووجهها أن الإمام إذا أعطى الناس ظهره أن ذلك فيه نوع من الغضاضة وفيه نوع من عدم المبالاة، فلما جاز له ذلك لمكان الصلاة وانتهت الصلاة فلا وجه له أن يبقى على هذه الصفة، ولذلك شرع له أن يتحول فيقبل بوجهه على الناس. وللعلماء في التحول وجهان، منهم من قال إنه يتحول عن يساره لحديث ابن مسعود في الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يساره، ومنهم من قال إنه يتحول عن يمينه لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وهديه ودله أنه فضل اليمين على اليسار، فإذا سلم الإمام يسلم وينحرف عن يمينه لا عن يساره. والذي يظهر والعلم عند الله أن كلا الأمرين واسع وكلا الأمرين من السنة، فمن انفتل عن يمينه يتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه، ومن انفتل عن يساره يتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه، فالأمر في ذلك واسع. قوله فقام إلى خشبة معترضة في المسجد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد، وهناك بعض الروايات أنه خرج إلى بيته، والمحفوظ في الصحيحين والسنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في مسجده وأنه لم يخرج من مسجده عليه الصلاة والسلام، فاتكأ عليه كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه كالغضبان. وهذه هي إحدى صور التشريك، وهناك صورة ثانية أن يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا ويشبك، وكلاهما بمعنى واحد، فسواء وضع اليمنى على اليسرى على جهة العلو أو وضع اليمنى على اليسرى على جهة التطبيق كل منهما بمعنى. وفي قوله وضع يده اليمنى على اليسرى اتكأ على الجبهة كما في الرواية هنا، فيه دليل على أنه لا حرج على الإمام أن يتكئ بعد الصلاة، ولكن الذي يظهر أن الأنسب أن لا يتكئ وأن يبقى على صفة الإجلال والهيبة، وأن ما ورد في حديث باليدين هنا إنما هو حالة خاصة، ولذلك لم يحفظ عنه في صلاته أنه كان إذا سلم يقوم فيتكئ إلى الجذع، ولكن هذه الحالة اعتراه عليه الصلاة والسلام فيها ما اعتراه بدليل قول الصحابي كأنه غضبان، فاحتاج أن يرتفق صلوات الله وسلامه عليه. شأن الغضبان أنه يرتفق أو يبحث عن شيء يستند إليه تخفيفا لثورة غضبه. وفي قوله كأنه غضبان للعلماء فيه وجهان، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لمراجعة الصحابي له، ومنهم من قال إن الغضب مجهول في هذه الرواية، والثاني هو الصحيح. أما الأول الذي يقول إن سبب الغضب هو مراجعة الصحابة له فإنه باطل، لأن المراجعة إنما وقعت بعد جلوسه لا قبل جلوسه، فالغضب سابق للمراجعة وليس واقعا بعدها، فلا وجه لحمل غضبه عليه الصلاة والسلام على ذلك. أما الدليل الثاني على بطلان هذا القول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغضب في أمر بمعروف ولا في تذكير بطاعة، بل المحفوظ عنه أنه يغضب لله صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في شمائله الصحيحة أنه كان إذا يغضب إذا انتهكت محارم الله، فكان غضبه عليه الصلاة والسلام ليس لنفسه وإنما هو لله وفي الله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه فيه مسألة مشهورة احتج بهذا اللفظ المالكية رحمهم الله على أنه لا حرج على الإنسان إذا كان في المسجد أن يشبك بين أصابعه، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة التشريك، والتشريك يكون على صور: أولا ما معنى التشريك، وثانيا ما هي صور التشريك، وثالثا ما حكم الشرع في التشريك في المسجد أو في الصلاة. أما التشريك فتفعيل من الشبك يقال شبك يشبك تشبيكا، والمراد به المداخلة والمخالطة. وشبك بين أصابعه أي أدخل بعضها في بعض كأنها اختلطت، فهذا هو التشبيك، تفعيل من الشبك. ولا يدخل في التشبيك تطبيق اليد على الأخرى دون حصول مداخلة في الأصابع، فمن طبق يده على الأخرى لم يصدق عليه أنه مشبك. ولذلك كانت هيئة من هيئات الصلاة، كانت الصلاة بمكة إذا ركع الراكع فإنه لا يضع كفيه على ركبتيه، وكانوا يطبقون بين اليدين ويجعلونها بين الركبتين، هذا في أول الإسلام، وليس هو من التشريك في شيء، وإنما يقال له التطبيق. ثانيا، ما هي صور التشريك أو أحواله؟ التشريك إما أن يكون داخل الصلاة، وإما أن يكون خارج الصلاة، وإن كان خارج الصلاة فلا يخلو، إما أن يكون في المسجد، وإما أن يكون خارج المسجد، وإن كان في المسجد فإما أن يكون قبل أن يصلي أو أثناء انتظاره للصلاة، وأما إن كان خارج المسجد فلا يخلو إلا في حال خروج الإنسان إلى الصلاة، أو يكون في حال خروجه لأمر آخر. وبيان أحكام هذه الحالات: أولا، اتفق العلماء رحمهم الله على أن المصلي لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه داخل الصلاة، وذلك لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا. ففي سنن أبي داود وأحمد في مسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي وقد شبك بين أصابعه، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وإسناده جيد كما جزم به الحافظ المنذري في الترغيب وغيره، فدل هذا على المنع من الصلاة، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: في من خرج إلى الصلاة فلا يشبك، ولا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشبك بين الأصابع لأنه في صلاة، فدل على أن من كان في الصلاة لا يجوز له أن يشبك بين الأصابع. وللعلماء في هذا التحريم أقوال، منهم من قال إن الحكمة هي خوف مشابهة اليهود المغضوب عليهم فإنهم يشبكون في صلاتهم، ومنهم من قال إن التشبيك يجلب النوم، ومنهم من قال إن التشبيك هيئة الكسلان الخامل لا تجوز لمن لا تليق بمن وقف بين يدي الله عز وجل. فاتفق العلماء رحمهم الله على المنع من تشبيك الأصابع في الصلاة، واختلفوا فيما عدا ذلك من الصور. فذهب المالكية رحمهم الله إلى أن الإنسان يجوز له أن يشبك بين أصابعه إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون داخل الصلاة، القول الثاني، وهو لجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أن التشبيك ليس بنحو أن التشبيك لا يجوز في الصلاة ولا يجوز خارج الصلاة في أحوال. الحالة الأولى أن يكون المصلي خارجا من بيته إلى الصلاة، فإذا كان خارجا من بيته إلى الصلاة فإنه لا يشبك لا في خروجه ولا بعد دخوله للمسجد ولا بعد تحية المسجد وقبل الصلاة، فيبقى على المنع إلى أن تنتهي الصلاة، فإذا انتهت الصلاة جاز له أن يشبك بين أصابعه. وهذا هو مذهب جمهور العلماء كما قلنا. إذن فمحل الخلاف بين العلماء في موضعين: الموضع الأول أن يكون خارج الصلاة، وأن يكون ذلك في حال خروج الإنسان إلى الصلاة، وفي حال انتظار المصلي للصلاة بعد تحية المسجد أو في حال دخوله المسجد، المهم أنه قبل الصلاة سواء في طريقه أو في مسجده. أما الأمر الثاني فقد اتفقوا على جواز التشريك بين الأصابع إذا سلم الإنسان من صلاته المفروضة ولم تكن عنده نية لانتظار الصلاة بعدها، فإنه يجوز عند الجميع أن يشبك بين أصابعه، وذلك لما ثبت في هذا الحديث الصحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة قام إلى الجذع وشبك بين الأصابع، فدلنا هذا على أن من انتهى من الصلاة أنه لا حرج عليه أن يشبك بين أصابعه. الأدلة: استدل المالكية رحمهم الله على التحريم على جواز التشبيك في غير الصلاة بحديثنا، أعني حديث باليدين، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد، فدل على أن التحريم مخصوص بحال الصلاة لا ما قبل الصلاة ولا بعدها. أما الدليل الثاني فهو استدلالهم بالبراءة، وهو ما يسمى عند العلماء بالبراءة الأصلية. قالوا إن الأصل جواز التشبيك وليس هناك دليل يدل على التحريم، فنحن نبقى على الجواز ونستثني حالة الصلاة لورود النهي عنها. أما الدليل الثالث فالقياس، قالوا نقيس التشبيك قبل الصلاة على التشبيك بعد الصلاة بجامع وجود التشبيك في كل. واستدل الجمهور بالأدلة التالية: أولها حديث كعب بن عجرة المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أصابع المصلي، قالوا فلا فرق، فدلنا هذا على تحريم التشبيك داخل الصلاة، وقد ثبتت النصوص في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من خرج إلى الصلاة بكونه مصليا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: فإذا عمد أحدكم إلى المسجد فإنه في صلاة. وقال أيضا كما في الصحيحين: في من صلى تحية المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فوصف من خرج إلى الصلاة بكونه مصليا، ووصف من جلس ينتظر الصلاة بكونه مصليا، فهذا يدل على أنه آخذ حكم المصلي من منعه من التشبيك بين أصابعه. الدليل الثالث حديث أبي داود في سننه بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من عمد إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه وقال إنه في صلاة، فهذه النصوص الواضحة في الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه سواء وقع التشبيك قبل الصلاة أو وقع أثناء الصلاة. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين هو المنع من تشبيك الأصابع لمن انتظر الصلاة ومن خرج إليها، وذلك لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف من خرج إلى الصلاة بكونه مصليا. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان إذا خرج إلى المسجد قاصدا الصلاة المفروضة أن يشبك بين أصابعه. وهل الصلاة النافلة تقاس على الصلاة المفروضة؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم إذا عمد إلى الصلاة ولم يفرق بين صلاة النفل وصلاة الفرض. وبناء على ذلك فإن أصح القولين هو المنع. وأما استدلال المالكية بما ذكروه من الأدلة فجوابه أن حديث الباب مخصوص بما بعد الصلاة، وما كان واردا بما بعد الصلاة لا يصلح دليلا لما قبلها. وأما استدلالهم بالبراءة فنقول إن البراءة الأصلية حجة عند الأصوليين بشرط أن لا يوجد الدليل الذي يوجب العدول عن تلك البراءة. وأما استدلالهم بالقياس فنجيب عنه من وجهين: الوجه الأول أننا لا نسلم صحته لأنه قياس مع الفارق، فإن من جلس ينتظر الصلاة في حكم المصلي بخلاف من قضاها، فلذلك يشرع في حق الأول منعه ولا يشرع في حق الثاني المنع. والقاعدة أنه إذا فرق بين الأصل والفرع في القياس بمؤثر قوي أن القياس لا يصلح للاستدلال. وأما الوجه الثاني في الجواب عن هذا القياس أن نقول: سلمنا فرضا صحة القياس فإننا نقول هذا اجتهاد مع النص. والقاعدة الاجتهاد مع النص، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من كان في عامدا إلى الصلاة من التشريك، فهذا نص. والقاعدة أن العمل بالنص مقدم على العمل بالقياس لهذا كله، فالذي يترجح والعلم عند الله هو القول بالمنع كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلنا في هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى هيبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإدلالهم وإكبارهم له عليه الصلاة والسلام، ومن ثم يعتبر هذا أصلا في احترام أهل العلم وهيبتهم. وهنا سؤال ثاني يعتبر إشكالا، وهو: كيف سكت أبو بكر وسكت عمر رضي الله عنهما وأرضاهما وسكت بقية الصحابة عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم عالمون بنقصان الصلاة، وهم يعرف عنهم الصدق في الحق وعدم المجاملة فيه؟ والجواب أن أبا بكر وعمر وغيره من الصحابة سكتوا لأنهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فخففت الصلاة من 4 ركعات إلى 2 ركعة، أي كانوا يظنون النسخ، فلذلك سكتوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي قوله هذا: الهيبة تكون على وجهين، هيبة القوة وهيبة المحبة والإدلال. وأما هيبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت هيبة إدلال.